أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثالثة في البحث، وهي بيان بعض الموارد التي يظهر منها أن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي ليس بمنجز، وذكر الشيخ عدة موارد. المورد الأول، لو فرضنا بأنه الأمة اختلفت على قولين فصار عندنا إجماع مركب، فتارة نفترض أن الدليل مع أحد القولين فالمتبع هو الدليل، وإذا فرضنا أنه لم يكن مع أحدهما دليل بحيث كشف ذلك عن أن الإجماع إجماع ليس بمدركي أو محتمل المدركية، ففي مثل هذا المورد ذكر بعض الأصحاب بأنه يتساقط كلا القولين ويرجع إلى مقتضى الأصل. فهنا يقال مقتضى إطلاق، ركزوا في العبارة، مقتضى إطلاق كلامهم وهو التساقط والرجوع إلى مقتضى الأصل أن لنا أن نرجع إلى الأصل وإن كان الأصل لا يتوافق مع أحد القولين. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن نفترض بأن الأصل الذي يرجع إليه يتوافق مع أحد القولين، كما لو فرضنا بأن الأمة اختلفت فذهب بعضهم إلى وجوب الجمعة وبعضهم ذهب إلى عدم وجوبها، فيتساقط كلا القولين ونرجع إلى مقتضى الأصل، والأصل مثلا إما استصحاب الوجوب الثابت في زمان الحضور، أو الأصل هو البراءة وعدم الوجوب. وعلى كل حال، سواء كان الأصل هو الاستصحاب أو البراءة، فإن الأصل يتوافق مع أحد القولين. فهنا الرجوع إلى الأصل لا يولد لنا مخالفة قطعية في المقام، بل لعل الواقع هو موافق لما عليه مقتضى الأصل وهو الوجوب أو عدم الوجوب. الصورة الثانية، لو كان مقتضى الأصل هو يتنافى مع كلا القولين في المسألة، كما لو فرضنا في مثالنا السابق أنه ذهب البعض إلى وجوب الجمعة وبعضهم ذهب إلى حرمة الجمعة، مو إلى عدم الوجوب، إلى حرمة الجمعة، ووصلت النوبة إلى الأصل، وقلنا بأن الاستصحاب لا يجري، إما لأن الشبهة حكمية فلا يجري فيها الاستصحاب، أو لعدم العلم بالحالة السابقة، إذ في زمان الحضور أيضا لا نعلم هل أن الثابت هو الوجوب أو عدم الوجوب، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي وهو البراءة، ومقتضى البراءة أن المكلف خلو له أن يفعل وله أن يترك. فهنا يقال المصير إلى البراءة يوجب المخالفة للعلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة، لأننا نعلم إجمالا إما أن الصلاة واجبة أو الصلاة محرمة، ومقتضى ذلك أن المكلف لو صلى في أسبوع وترك في أسبوع، يقول أنا أعلم تفصيلا بوقوع في المخالفة. صحيح؟ إذا صلى في أسبوع وترك في أسبوع، يقول أعلم تفصيلا بأني قد خالفت العلم، قد خالفت الحكم الواقعي، لأن الواقع لا يخلو إما الوجوب فلا بد من الإتيان في كليهما، أو الحرمة فلا بد من الترك في كليهما. والمفروض أن المكلف لم يأتي لا بهذا أو بذاك، فهنا يتولد للمكلف علم تفصيلي من العلم الإجمالي، مع ذلك إطلاق كلام الأصحاب يقول نرجع إلى الأصل حتى في مثل هذا المورد، نرجع إلى الأصل حتى في مورد ما لو لزم من الرجوع إلى الأصل تولد علم تفصيلي من العلم الإجمالي. مثال ثاني أوضح، لو فرضنا بأنه وقع الخلاف بينهم في أن من خالف النذر ماذا يجب عليه، فبعضهم ذهب إلى وجوب الصيام 3 أيام مثلا، وبعضهم ذهب إلى وجوب إطعام 10 مساكين، فاختلفت الأمة على كم؟ على قول. فهنا مقتضى ما ذكروه بعض الأصحاب أنه يتساقط كلا القولين ونرجع إلى أصالة البراءة، فالمكلف لا يجب عليه شيء، والرجوع إلى أصالة البراءة موجب لتولد علم تفصيلي بأنه خالف الواقع قطعا، إما أن الواجب هو الصيام 3 أيام، أو الواجب هو شنو؟ هو إطعام أو كسوة 10 مساكين، مع أن مقتضى إطلاقا أنه نرجع إلى الأصل. بل مقتضى كلام الشيخ الطوسي رحمه الله أنه في جميع الموارد تحصل مخالفة قطعية، لا أنه بعض الصور كما صورنا، لأن الشيخ الطوسي قال إذا تعارضت الأمة وصار لها قولان فالثابت هو التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري، أي بأن الحكم الواقعي للمكلف هو التخيير. ففي مثالنا المزبور يكون الحكم الواقع والتخيير بينهما واقعان، مع أن اللجوء إلى التخيير الواقع نقطع بأنه مخالف للواقع، لأن الواقع إما أن الإمام مع القسم الأول من الأمة أو مع القسم الثاني من الأمة، إما وجوب الإطعام أو وجوب الصيام، أما التخيير الواقعي فنقطع بأنه مخالف للواقع، فالتخيير الواقعي نقطع تفصيلا بأنه مخالف للواقع، لأنه نعلم إجمالا أن الحكم الواقعي إما مع القسم الأول الطائفة الأولى أو مع الطائفة الثانية. فمقتضى كلام الشيخ الطوسي أنه يجوز المخالفة للعلم التفصيلي مطلقا في مثل هذه الموارد، لا في صور وبعض الصور. يقولون بأنه عندنا فرق بين التخيير الواقعي والتخيير الظاهري. التخيير الظاهري هو أنه عند الشك في الحكم، عند الشك فوظيفتك أنك مخير ظاهرا، كما دلت عليه روايات التخيير في باب التعارض، حيث عندنا روايات عديدة، 4 روايات تقريبا أو أكثر، دلت على أن الوظيفة عند الشك في الحكم هو التخيير ظاهرا لا واقعا، واقعا إما الوجوب إما الحرمة، لكن ظاهرا عند الشك الشارع قال بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. هذا التخيير الظاهري، والتخيير الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي لعدم منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي في دفع إشكال ابن قبة. أما الشيخ يقول لا، أدلة روايات التخير يستفاد منها التخير الواقعي لا التخير الظاهري، أي أنه الحكم الواقعي عند المكلف هو التخير، كتخير في موارد خصال الكفارة. كما أننا نعلم أن المكلف إذا أفطر في شهر رمضان فحكمه الواقعي هو التخير كما دلت عليه النصوص. هل التخير واقعي أو ظاهري؟ واقعي، إذا أنه ليس في مورد الشك. يقول أيضا إذا اختلفت الأمة على قولين فإنه وظيفة المكلف واقعا هو التخير، مع أنه القول بالتخير الواقعي نعلم تفصيلا ببطلانه، لأنهم يبنون على حجية الإجماع المركب إذا لم يكن له منشأ ودليل كما فرضنا. ونعلم أن الإمام إما خصوصا على مبنى الشيخ القائل بالقاعة اللطف، الإمام إما مع الطائفة الأولى وهو وجوب الإطعام، أو مع الطائفة الثانية تقول بوجوب شنو؟ بوجوب الصيام. فالحكم الواقعي هو وجوب تعييني إما للإطعام وإما لشنو؟ للصيام. فالقول أنه عند التعارض يثبت التخير الواقعي، هذا القول بالتخير الواقعي مخالفة قطعية. لماذا؟ لما نعلم به إجمالا، لأن الواجب واقعا هو إما الإطعام وإما الصيام، فكيف يقول بالتخير الواقعي؟ فالقول بالتخير الواقعي يوجب تولد ماذا؟ علم تفصيلي ببطلانه، لأنه مخالف للعلم الإجمالي. واضح؟ لو قال بالتخير الظاهري فبها ونعمة، أما يقول بالتخير الواقعي فهنا المشكلة. لأنه لو قال بالتخير الظاهري، هو بالتخير الظاهري حكم ظاهري، الحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي. ولهذا قال منها ما حكم به بعض، حكم بعض في مقام رفع الإشكال، تقول لا نقبل بحكم هذا البعض في دفع هذا الإشكال، نقول ما لا نحكم، لا نقول بما حكم به البعض، تريح روحك. قال ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل. واضح مطلب؟ من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل. وش إشكال؟ الإشكال يقول فإن إطلاقه، إطلاق هذا الكلام أنه إطلاق قوله نرجع إلى الأصل، يعني من الإطلاق صار مشكلة، لأن بعض الصور ما صار مشكلة، بعض الصور التي فيها مشكلة. فإن إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين، لأن الإمام إما أن يكون مع هذا القول أو مع ذلك القول. بل ظاهر، شوف ترقي، ليش ترقي؟ وجه الترقي أنه بناء على كلام الشيخ، ظاهر كلامه بناء على ظاهر كلامه أنه في جميع الصور يحصل عندنا هذه المشكلة. بل ظاهر كلام الشيخ، ليش قال ظاهر ما قال صريح؟ لأن الشيخ قال بالتخير، قال ومقتضى التخير، ما قال تخير واقعي، ولكن ظاهر كلمات المتقدمين إذا أطلقوا التخير مرادهم التخير شنو؟ الواقعي. وأما اصطلاح التخير الظاهري فهو اصطلاح نشأ عند المتأخرين، ففصلوا بين التخير الظاهري والتخير شنو؟ الواقعي. يعني نكتة، إذن قوله وظاهر مصريح، لأن الشيخ قال فالمرجع هو التخير، حمل كلامه على التخير الواقعي، لأن المعروف في كلمات في زمان الشيخ الطوسي وزمان المتقدمين هو التخير الواقعي، أما التخير الظاهري فهو اصطلاح نشأ وتبلور في كلمات المتأخرين. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخير وهو التخير الواقعي المعلوم تفصيلا بلي مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقعة. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخير ما هو؟ هو التخير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الذي حاله، يعني المعلوم يعني حاله أنه معلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقعة. واضح العبارة؟ هذا تمام الكلام في أي وجه؟ في الوجه الأول أو في المورد الأول. المورد الثاني، ركزوا في المورد. إذا فرضنا بأنه حصل للمكلف علم إجمالي، بأن علم إجمالا بأن الإناء الأول نجس أو الإناء الثاني نجس، فهنا ذهب بعض كصاحب كما نسب للخنصاري وصاحب البحار أنه يجوز للمكلف أن يرتكب كلا المشتبهين، إما تدريجا وإما دفعة، بأن يشرب الإناء الأول ثم بعد شربه للإناء الأول يشرب الإناء الثاني ولا ضير في ذلك، فجوزوا ارتكاب ماذا؟ ارتكاب المشتبه في موارد العلم الإجمالي تدريجا وكذا دفعة، كما لو جعل كلا الإناءين في فمه فلقهما فحصلت اللقمة واحدة، كان أستاذنا يقول لنا عودين فيهم عود مشترك يعني عود في عودين هكذا إناءين، هذه عودين فمزة واحدة من خلال كلا الإناءين يدخلهم هذا دفعة واحدة، على أي حال فارتكب كلا الإناءين دفعة واحدة، يقول لا مانع من ذلك، مع أنه شيخنا نعلم تفصيلا أن المكلف ارتكب الحرام، لأن المحرم إما الإناء الأول أو الإناء الثاني. ففي مثل هذا المورد حصل عندنا علم تفصيلي بارتكاب الحرام، بل هناك مورد دل الناس على جواز ارتكاب كلا الطرفين للمشكلة، وهو ما أشار له الشيخ الأعظم هنا وبحثناه في المكاسب المحرمة مفصلا في بحث الميتة، حيث إنه توجد عندنا رواية تامة السند رحمك الله دلت على أنه إذا اختلط الميت بالمذكى جاز بيعهما، ذكرون رواية إذا اختلط الميت بالمذكى جاز بيعهما، مع أن المكلف يعلم إجمالا بأنه بعض المبيع حرام وهو الميت، لكن يجوز بيعهما في صفقة واحدة، فلو فرضنا شيخنا بأن الثمن جارية قال بعتك هذا المختلط بإزاء الثمن وهي الجارية، فالجارية قالوا تنتقل إلى البائع لأنها ثمن فيجوز له وطؤها، مع أننا نعلم تفصيلا ببطلان هذا الوطأ. ليش؟ لأن بعض الثمن وقع بإزاء المحرم، فلم تنتقل كل الجارية إلى من؟ إلى البائع، ولا معنى لتبعض البيض عندهم، لأنها أقصى ما سيقال أنها شنو مشتركة، حيث اشترى قسما منها بإزاء المحلل، وقع الثمن بإزاء المحلل، فبما يوازيه من ماذا؟ فبما يوازيه من قيمة الجارية كالنصف كالربع كالسدس انتقل إلى من؟ انتقل إلى البائع، ولكن القسم الآخر الموازي لشنو للمحرم للثمن المحرم لم ينتقل، فهذه العين عين شنو مشتركة، ولا يجوز وطأ الجارية المشتركة، والبضع لا يتبعض، إذ لا يجوز وطأ الجارية إلا إذا كان الثمن بإزائها أو المثمن بتمامه محلل في الصفقة. واضح الفكرة؟ إذن لو فرضنا بأنه اشترى المشتبهين بالميت، اشترى المشتبهين بالميت، اشترى به جارية بحيث أنه صارت الجارية إما ثمن أو مثمن، ماكو فرق على حال، واضح في هذه الحالة. خب مقتضى ذلك نعلم تفصيلا بحرمة الوقت، مع أنهم قالوا لا تنتقل الجارية إليه فيجوز وطؤها ويترتب عليها آثار شنو؟ آثار الملك، مع أن هذه مخالفة تفصيلية قد دلت عليها الرواية، ولهذا بعضهم تمسك بمثل هذه الرواية لإثبات أن الشارع ردع عن منجزية العلم الإجمالي. الشيخ مش ماذا يقول؟ يقول علم تفصيلي يتولد من علم إجمالي، فهل يعقل أن الشارع يرجع عن العلم التفصيلي؟ فكيف نوفق بين عدم إمكان الرادع عن العلم التفصيلي والقطع التفصيلي وبين مثل هذه الفتاوى من الفقهاء التي قد يستفاد من بعض الروايات؟ واضح؟ هاي المورد الثاني، ولهذا قال منها حكم بعض، حكم بعض بحثنا مفصلا هذا في بحث المكاسب المحرمة، في بحث ماذا؟ في بحث الميتة، فرعان كان تذكرون، فرعان في بحث الميتة، الفرع أو الأول، كان الفرع الأول من بحث الميتة. ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة إما دفعة أو تدريجا، دفعة تشربهما معا يبيعهما معا في صفقة واحدة، هذا ارتكاب كله ارتكاب دفعي، لو باعهما معا في صفقة واحدة هذا ارتكاب دفعي أو تدريجي؟ ارتكاب دفعي. فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة، كما أعطنا مثال، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة، المصنف جعل المشتبهين بالميتة ثمن، أنا عكست ماكو فرق، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة، يعني عنده مذكى وميتة مختلط، خب اشترى به شنو؟ جارية، فالجارية هي المثمن. قال الفقهاء بأن المثمن ينتقل إلى البائع المشتري، فالجارية تنتقل إلى المشتري ويجوز له وطئها. فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية، يعني في بعضها لم يقع البيع لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها لأنه لا يتبعض البيض، البيض لا يتبعض، فإذا كان إذا كانت الجارية ثمن وبعض ما قابلها من المثمن محرم، فحينئذ الثمن لم ينتقل بتمامه إلى من؟ الثمن لم ينتقل بتمامه إلى الطرف الآخر، واضح؟ إلى البائع، إلى البائع، الثمن لم ينتقل بتمامه إلى البائع، فما صار، فصارت الجارية مشتركة. إذا كانت الجارية مثمن نفس الشيء، لم ينتقل إلى المشتري. على المثال ما في مشكلة. يقول مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلام إخراج هذه الصورة، ما قال مثلا فتنتقل ولكن لا يجوز له وطئها وما شاكل ذلك. هنا سؤال لكم، ليش قال فإنه قد يؤدي؟ ليش ما قال يؤدي قطعا؟ أليس ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة؟ ليش قال قد يؤدي؟ يا العبارة، شوف العبارة، يقول فإن ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي. ما هو قد يؤدي؟ دائما يؤدي، إذا ارتكب كلا الطرفين في الشبهة المحصورة قطعا أنه سيؤدي إلى العلم المخالفة القطعية تدريجا أو دفعة. فهل يتصور أن هناك بعض الموارد، ماذا؟ بعض الموارد ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة رحمك الله لا يؤدي إلى العلم العلم التفصيلي بالمخالفة، ياي؟ فلماذا قال قد يؤدي؟ هي تفنن في العبارة أو هناك نكتة؟ سؤال للتفكير، واضح شيخ مسلم؟ سؤال له ظهر مو واضح شيخنا، واضح سؤال. هذا ما يتعلق بالمثال الدوم. المورد الثالث رحمك الله في الثوب المشترك، نرجع إلى الثوب المشترك الذي بحثناه في الدرس الأخير. قلنا في هذا الثوب المشترك إذا وجد المني في الثوب المشترك فإنه لا يصح لكلا الشخصين أن يصلي أن يوقع صلاة الجماعة بحيث يكون أحدهما الإمام والآخر مأموم، بناء على أنه موضوع صحة صلاة المأموم وجود الشرائط الصحة في الإمام بنظر المأموم، حيث أن هناك نزاع كما بينا في الدرس الأخير، هل أن موضوع صحة صلاة الجماعة وجدان الإمام للشرائط في نفسه لا بلحاظ نظر من؟ نظر المأموم، أو لا، أو أنه موضوع صحة الائتمام أن يكون الإمام واجدا لشرائط الصحة بنظر المأموم. فبناء على المسلك الثاني، أصحاب هذا المسلك الثاني قالوا بعضهم: لا مانع من صحة صلاة الجماعة، يمكن لكليهما أن يوقعا صلاة الجماعة بأن يكون أحدهما إمام والآخر مأموم، مع أنه في هذا المورد المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، إذ يقول: لا يخلو في الواقع إما أن المأموم مجنب فصلاته باطلة لعدم الطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث شرط واقعي، أو أن المجنب هو من؟ هو الإمام، فالإمام ليس واجدا بشرط بنظري، وإن كان بنظر قد يقول الأصل هو عدم الجنابة، بينما هو يقول الأصل هو عدم الجنابة، الجنابة في دار، الإمام يقول الجنابة في المأموم، أنا الحمد لله أجل استصحاب عدم الجنابة، واستصحاب عدم الجنابة في الإمام لا تتعارض مع استصحاب عدم الجنابة في المأموم بلحاظ الإمام، لأن استصحاب عدم الجنابة للمأموم بلحاظ الإمام لا أثر لها، فالإمام يستطيع أن يقول أنا أجل استصحاب عدم الجنابة، واستصحاب عدم جنابتي يعني الإمام، أنا استصحاب عدم جنابة الإمام، يقول أستاذي لجت أمثلة هذه لا تقول أنا وأنا مشكلة، استصحاب عدم جنابة الإمام شنو لا تتعارض مع استصحاب عدم جنابة المأموم لأنه لا أثر لها، بخلاف العكس المأموم هنا مشكلة، لو قال الأصل أن المأموم أجريت استصحاب عدم الجنابة، نقول إجراء استصحاب عدم الجنابة بالنسبة إليك يتعارض مع استصحاب عدم الجنابة بالنسبة إلى الإمام بلحاظ أنه موضوع لأثر لك، فهو في محل ابتلائك فيتعارض الاستصحابان. فالمأموم المسكين المستكين يعلم تفصيلا ببطلان صلاة الجماعة، مع ذلك حكم بعض بجواز الائتمام مع أنهم يبنون على هذا الشرط، وهذا يعني أنهم يقولون العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي شنو لا أثر له. كيف تخرج حكاية المشاكل هاي الأمثلة الفقهية؟ هذا يسمونه ربط الفقه بالأصول، هاي الشيخ العظم معروف أصوله تطبيقي غير تجريدي، من درسنا الأصول من الرسائل لحين كم فرع جانا في الفقه، ما شاء الله فروع فقهية مرت علينا كثيرة لا يخلو يوم من فرع فقهي، لأن الشيخ ينطلق في بحث الأصول من وين؟ من الفقه، لا أن الأصول مجرد، ولهذا تلاحظ أنه روايات كثيرة تطبيقات فقهية كثيرة، فالطالب يشعر بشنو بأهمية الأصول، كيف يجمع بين النظرية الأصولية وبين النظرية الفقهية. في الأصول ندرس الوصف لا مفهوم له، نرجع إلى الفقه لتصف مفهوم الوصف، يقولون اللقب أضعف المفاهيم، نلاحظ أنه في مقبولة عمر بن حنظلة مشهور بنوا على مفهوم اللقب، يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق، نفس هؤلاء عندما يجلون في الفقه يتمسكون بالإطلاق، غير واضح النظرية عن الفقه، مع أنه لو طرحت النظرية من منطلقات فقهية اتضحت معالم النظرية قيودها وحدودها، كثير من الحدود التي تبحث في الأصول احنا ما نعرفها لما نبحث في الفقه، لما نبحث في الفقه يقول ها مقصودنا في البحث الأصولي ما لم يكن كذا، تقييرات ما شاء الله تصير على القاعدة الأصولية، ونحن الدارس الأصول لا يعلم بها أحيانا، واضح يقول مفهوم الوصف احنا نقول لا مفهوم له، ما لم يكن المتكلم في مقام التحديد، ما قلت لنا شان قلت لنا هناك شان نعرف، يقول التمسك بالقدر مما تيقن مانع من الإطلاق ما لم يكن في الجواب قرين على التعميم كالتعليل، كبين لنا من أول أمر عشان تتضح المعالم، وإلا نطبق الأصول نريح من تطبيقاتها عليها. ولهذا قال: ومنها حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر، يعني ماذا حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي كذا بالآخر، واضح بالآخر متعلق بشنو؟ ائتمام أحد واجدي المني في كذا كذا بالآخر، مع أن المأموم، مو الإمام المأموم، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.
له أثر وهو أنه يرجع
من يعني يعتمد عليه يعلم ببطلان صحة صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة باطلة، فهل يصح أن يرجع؟ لأنه يعني الإمام يقول مأموم صلاة باطلة، فهذه صلاة الجماعة مو واقعة في الحقيقة. صحيح، نعم، لأن أصلي بلحاظ الجنابة أصلي، لأنه أجري أصحاب على الجنابة، لكن بلحاظ آثار أخرى كما ذكر الميز النائني، بلحاظ آثار أخرى حتى الإمام مثلا لو كان هو مكمل للعدد في صلاة الجمعة، النائني يقول لو كان هو مكمل للعدد في صلاة الجمعة هو الخامس، يقول الإمام لا أستطيع أن أصلي جماعة. ليش؟ لأنه لم تكتمل العدد، لأنه المجنب إما أنا وهو، وبهذا الأثر بلحاظ هذا الأثر محل ابتلائي، فيتعارض الاستصحابان. هل يصح لي أن أعتمد عليه في التذكير؟ إذ أنه يجوز الرجوع إلى من؟ إلى المأموم في بيان أعداد الركعات، هل يصح الرجوع عليه؟ لا يصح. واضح على أي حال. المورد كم؟ الرابع. لو فرضنا بأنه تداعى رجلان عين، هناك عين تداعى، كل جاء رجلان كل يدعي أن العين عينه، فهنا حكم الفقهاء بأنه في مورد التداعي مع عدم العلم بصدق أحدهما وكذب الآخر، الحاكم يقوم بالتنصيف. مو هذا، لا مو بحيث هيش بحيث لا يعلم، هيش العبارة بحيث شيء لا أحدث. في مورد التداعي حكم الفقهاء بأنه كل منهما مدعي، فإما أن يكون كلاهما هو اليمين أو كلاهما ليس عنده يمين. من كان عنده يمين واضح انتهى البحث. لو فرض أن كلاهما عنده يمين أو كلاهما ليس عنده يمين، فتصل النوبة إلى التحالف، يتحالفان، وحينئذ فهنا الفقهاء قالوا بأن الحاكم يحكم بالتنصيف، فيعطي النصف للأول ويعطي النصف للثاني. فهنا يقال لو فرضنا أننا نعلم بأن أحدهما صادق والآخر كاذب، في هالصورة نعلم أن أحدهما صادق والآخر كاذب، أي نعلم أن العين بتمامها إما للأول أو للثاني، ولا نحتمل الاشتراك، ما نحتمل الشركة، ما نحتمل أن العين مشتركة، نعلم أن أحدهما صادق في مدعى والآخر كاذب، فالعين بتمامها إما للأول وإما للثاني. في هذا الفارق الفقهاء قالوا بأن الحاكم يحكم بالتنصيف، فيعطي نصف العين للأول ونصف العين للثاني. فهنا تتولد المشكلة، لو فرضنا أن هناك شخص ثالث انتقل له كلا النصفان، يعني شخص ثالث انتقل له كلا النصفان بأن اشترى نصف الدار من الأول والثاني وهبه النصف الآخر، فالثالث انتقل له تمام الدار نصفها من الأول ونصفها من الثاني، فهنا يقال الثالث يعلم تفصيلا بأن بعض هذه العين لم تنتقل له، لأن العين بتمامها إما للأول وإما للثاني، فإن كانت للأول فهبة الثاني لم تقع في محلها، وإن كانت للثاني فبيع الأول لم يقع في محله، فأعلم تفصيلا بأن هذه العين لم تنتقل لي بتمامها، بل بعضها ما زال على ملك مالكه الواقعي، يعني بعض العين وهو نصفها بعده بلحاظ المالك الواقعي، في ملك المالك الواقعي. مع أن الفقهاء قالوا هيك يجوز للمكلف شراء كلا النصفين وتنتقل تمام العين له ويتعامل معها معاملة الملاك، فلو كانت جارية فيجوز له أن يطأها، لو تداعى في جارية فالحاكم قال نصف الجارية الأول ويقسمها نصفين، نصف مشاع يعني نصفها للأول ونصفها للثاني فتكون مشاعة، لو جاء ذاك واشترى واشترى من الأول النصف واشترى من الثاني النصف، يقول قطعا هذه الجارية نصفها انتقلت من مالكها الواقعي ونصفها لم تنتقل من مالك الواقعي، والبضع لا يتبعض فلا يجوز لي أن أطأ. لكن الفقهاء يقولون لا، تنتقل إليك وتتعامل مع عمد الملاك وتسكن في الدار وتطأ الجارية وكل شيء ماكو، مع أنه يعلم تفصيلا بأنه بعض العين لم تنتقل لا. ولهذا قال: ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان، ادعاها رجلان بحيث، ليش قال بحيث يعلم؟ لو احتملنا الشركة، لو احتملنا الشركة خب ما يجي البحث، إنما يتبحث إذا علمنا أن تمام العين إما للأول وإما للثاني. لو كان للشركة لعله نحتمل أن ما حكم به الحكم هو الواقع لأنه العين مش مشتركة، ولهذا قال بحيث يعلم يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين، شراء ثالث النصفين أو تنتقل له شنو أحدها بالهبة والآخر بكذا، أي مهم، جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما، مع أنه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام إلى مال إليه من مالكه الواقعي. المسألة المورد الخامس، صحيح وصلنا المورد الخامس، مسألة الودعي معروفة التي درسناها في الفقه. لو فرضنا بأن هناك شخصان أحدهما عنده درهم والآخر عنده درهمان، وقاما وأودعا ما يملكاه إلى شخص ثالث يسمى الودعي، فجاء الأول وطرق باب الودعي وقال اجعل هذين الدرهمين وديعة عندك، وجاء الثاني المالك الأول مالك للدرهم، إذا كان أحدهما مالك للدرهم والآخر درهمين، فجاء الأول وأودع ماذا الدرهم في يد الودعي، والثاني المالك للدرهمين أودع الدرهمين لهذا الودعي. فهنا كم شخص؟ ثلاثة أشخاص، شخص يملك الدرهم، شخص يملك درهمين، وثالث ودعي. هذا الدرهمين الذي يملك الدرهم أودعه للثالث زيد، وذاك أودعه أيضا لهذا الشخص، فهناك ودعي مشترك بين شخصين. واضح فكرة مثال؟ لو فرضنا بأن هذا الودعي الثالث المسكين المستكين الذي في يده الآن ثلاثة دراهم، درهمان للأول ودرهم للثاني، جاء سارق وسرق درهم بدون تفريط، فإن الودعي يده أمينة ولا يضمن إلا مع التفريط أو التقصير، والمفروض أنه لم يقصر ولم يفرط، فبقي عنده كان درهمان. فجاء المالك الأول ويقول ارجع لي وديعتي، وجاء الثاني ويقال ارجع وديعتي، مسكين يتورط. فهذان الدرهمان ماذا يفعل بهما؟ هل يعطي لمالك الدرهم درهمه ويعطي آخر درهم فيجعل تمام الخسارة على الثاني؟ يأيه، أو يقوم ويجعل الدرهمين للأول ولا يعطي الآخر درهم بحيث يوقع الخسارة على الآخر؟ شنو يسوي؟ هنا حكم الفقهاء بأنه المكلف عنده درهمان، درهم يعطيه إلى مالك الدرهمين، يقول الدرهم إليك، بقي درهم ينصف، فينصف الدرهم نصفين، يعطى نصفه لمالك درهمين ونصف لمالك الدرهم الآخر. فمن يملك الدرهمين انتقل له كم؟ درهم ونصف. ومن يملك الدرهم انتقل له نصف درهم، فيجعل هذا الدرهم المسروق نصفه على الأول ونصفه على الثاني. هنا لو فرضنا بأنه جاء شخص ثالث وباع شيئا وأعطاه ذاك الدرهم والنصف، والآخر وباع شيئا آخر للثاني وأعطاه نصف الدرهم، فانتقل كلا الدرهمين له درهم ونصف من الأول ونصف درهم من الثاني، يعني هنا ذا الباع مسكين عقب ما باع يقول أنا أعلم تفصيلا بأنه نصف درهم لم ينتقل من مالكه الواقعي، لأنه الدرهم بتمامه إما أنه وقع خسارة على الأول فلا يملك إلا الدرهم، فالنصف الذي أعطانيها زايدة مو ملكه، وإما أن تمام الخسارة على الثاني مالك الدرهم فالنصف الذي أعطانيها شنو زائدة، لأن الدرهم الخاسر إما من الأول وإما من الثاني، فقط عن نعلم بأنه قد انتقل إليه نصف درهمين شنو لا ليس من مالكه الواقعي، وحينئذ في مثل هذه الحال يعلم تفصيلا ببطلان أو يعلم تفصيلا بأن نصف درهم ينتقل إليه إما من الأول وإما من الثاني، مع أن الفقهاء قالوا لا حلال بلال أيها المتخاف أيها البائع الذي بعت العين، أنت تملك تمام الدرهمين وتشتري بهما جارية وتطأها وكل شيء ماكو. ولهذا قال ومنهم حكمهم بأنه لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الودعي أن لصاحب الاثنين واحدا ونصف وللآخر نصف، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالمة تفصيلية كما لو أخذ الدرهم المشترك النصف والنص، يعني النصف والنص درهم مشترك بينهما ثالث، جاء الأول قال وهبتك هذا الدرهم في نزاع وهبتك نصف الدرهم، وتقول وهبتك نصف الدرهم حين النصف اللي نصفه أنا ما أريده وهبتك إياه، فانتقل له درهم كامل أحدهما نصفه من الأول ونصفه من الثاني، يقول أنا أقطع بأنه أحدهما وهب في غير الملك، يقول بلي كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقال المجموع يعني الدرهم من مالكه الواقعي إليه، لأنه لن انتقل النصف والنصف الآخر لم ينتقل من مالكه الواقعي. ومنها يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.